أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء من حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإن غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: الذين لا يؤمنون بالآخرة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. دائما عادة القرآن أن يذكر شريحة طيبة يذكر مضادها، ذلك أغلب القرآن إما على الترغيب أو الترهيب، أو على وصف المتقين ووصف الكافرين، وجزاء المتقين وجزاء الكافرين، ليعتبر كل واحد ويأخذ لنفسه قبل أن يفوت الأوان. إن حرف توكيد، الذين جمع الذي، لا يؤمنون هي صلة الموصول بالآخرة يوم القيامة. إذن إن الذين لا يؤمنون بيوم القيامة ما لا لهم زينا لهم أعمالهم. لذلك قال العلماء: المعصية تدعو للمعصية، الواحد يعصي الله فشؤم المعصية يسبب له معصية أخرى، وحتى أعوذ بالله يكتم من الأشقياء. كما أن الحسنة تدعو للحسنة. قال العلماء: أبو لهب لما دعاهم نبي الرحمة وقال لهم: أرأيتم إن أخبرتم أن خيلا وراء هذا الأكمة تريد أن تصبحكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما أخذنا عليك كذب. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فبادر عمه وقال له: تبا لك، أسائر اليوم دعوتنا؟ يعني سارع في التكذيب فأشقاه الله. فقال: تبت يدا أبي لهب. وهو يسمع لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، يسمع الله يقول وقال: سيصلى نارا ذات لهب. ما يقدر يدخل في الإسلام، لأن الله كتب له الشقاوة. نرجو الله السلام والعافية. إذن الذين يكفرون بآيات الله وبرسله ويجحدون ألوهية الله وربوبيته ويشركون به، الله تعالى يزين لهم سوء أعمالهم فيجعلوه جميلا، ويبقوا على هذا الفساد حتى يلقوا ربهم على الضلال. عند ذلك يجازون بأعمالهم السيئة ويندمون في وقت لا ينفع الندم، كما قال تعالى: قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. أولئك ينبغي للمسلم أن يخاف. وإذا قيل له: ما عندك خطأ؟ يقول له: طيب بين لي، احنا عندنا ميزان. احنا عندنا ميزان، ميزاننا الكتاب والسنة، ميزاننا الوحيان، ليس قول الآباء ولا الأجداد ولا ما عرفنا بيننا، لا، الدين ما أنزل من عند الله. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم، ما أنزل إليكم. العلماء مهمتهم البيان، العلماء يبينوا لك الدين، ما يأتوك بآرائهم إلا إذا فقدت النصوص، نقدم آراءهم على آرائنا. أما يكون رأي العالم وحيد، لا، الحكم يؤخذ من إجماع المسلمين ومن الكتاب ومن السنة ومن القياس الصحيح، هذه الأربعة، هذا هو الذي يؤخذ منه الأحكام. أيوة، لأن الكتاب والسنة يتناهيان وأعمال الناس لا تتناهى، فوضع الكتاب والسنة في قوالب، كل ما استجد شيء يلحق بما نص عليه. لذلك الأعرابي الذي جاء لنبي الرحمة وقال له إن زوجي ولدت غلاما، يعني على هذه الصفة أسود، قال له هل لك من إبل؟ قال له نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال له هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال له من أين جاءه الورق وهي الإبل حمر؟ قال لعل عرقا نزعه. قال له الولد لعل عرقا نزعه، صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي. ولذلك كان بيانه من البيئة الإبل، لأنهما يعيشوا مع الإبل ويعرفوا الإبل. هل لك من إبل؟ نص، حكم وفرع وعلة وأصل، أركان القياس الأربعة، أصل وفرع وعلة وحكم. لعل، وبعدين الحديث صحيح. إذن إن الذين لا يؤمنون بيوم القيامة ويكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأركان الإسلام والإيمان، الله تعالى يعاقبهم بأن يزين لهم أن يستمروا على ضلالهم وعلى بعدهم عن الحق، فهم في ذلك الضلال يعمهون. العمه يقال كثيرا في عمى البصيرة، يقال لها العمى، وعمى البصر يقال له العمى، وقد يطلق هذا على هذا، لكن العمى يقال لعمى البصيرة. يترددون، لا يفهمون، بصيرتهم فاسدة. ولذلك عمى البصيرة أشد من عمى إيش؟ من عمى البصر. تجد الإنسان فقد البصر ولكن عنده بصيرة، يمشي في الطريق عنده عصا ويمشي ويتجنب الجدران ويتجنب الحفر، لأن بصيرته سليمة. لكن الإنسان يكون عيونه صحيحة وما عنده بصيرة، يضرب في كل جدار. نعم، أولئك الذين لهم سوء العذاب، العذاب السيء، أعوذ بالله، السوء ضد الحسن، والعذاب هو العقوبة عياذا بالله. ومن جملتها ما حصل للكفار يوم بدر، وما حصل لهم من الهزيمة في المعارك التي حصلت مع المسلمين، وما يجدون عياذا بالله عند بداية دخولهم القبور حتى يدخلوا النار عياذا بالله، وهم في الآخرة هم الأخسرون، هم الناقصون حظوظهم لتضييعهم لرأس مالهم وهو الأعمار في معصية الله وعدم الإيمان به وعدم طاعته. إذن ولذا أخطر شيء هو عدم قبول الحق، فينبغي لنا أن نوطن أنفسنا على قبول الحق ممن قاله. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقصي، فالدر وهو أعز شيئا يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. الحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرد ممن قاله. بلقيس امرأة كافرة تعبد الشمس من دون الله، كما سيأتي في هذه الآيات، لما قالت كلاما حق صدقها الله ولم يقل لها اسكتي انت امرأة تعبدون الشمس من دون الله. فلذلك الحق يقبل ممن قاله، والباطل يرفض ممن قاله. وكثرت الأخطاء لا تجعل الأمر صح، وقلة السالكين للصواب لا تجعله خطأ. وكون أن الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئيات. لازم نعلم هذا. عالم كبير لكن عنده قول خطأ مرجوح، وجاهل كبير لكن عنده جزئية صح. فلا تجعل هذا الجاهل يصل إلى مرتبة العلماء لأنه عنده جزئية صح، ولا تجعل هذا العالم ينحط عن مرتبة العلماء لأن عنده جزئية خطأ. إذن لازم نوطن أنفسنا على قبول الحق. أما إذا قلت لشخص يا أخي هذا باطل، يقول لك عجيب أنت أعلم من شيخنا، أنت أعلم من إمامنا. لا، لست أعلم من إمامك ولا من شيخك، لكن هذه الجزئية عند إمامك خطأ، أو هذه الجزئية عند شيخك مرجوحة، فينبغي أن تتبع فيها ما لا الراجح والصواب. لذلك لا بد أن نتعود على قبول الحق، وأن نكون عبيد لمن؟ عبيد لله، لا نكون عبيد ولا نقول أنت أعلم من فلان، أنت أعلم من فلان، هذا ما هو كلام. قل لي قولك باطل بدليل كذا وكذا، أو قل هذا قول هذا الإمام مرجوح بدليل كذا وكذا. إذن وبالأمس قلنا إننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور: عندك دليل وعندي دليل ما فيه مشكلة، ما عندك دليل ولا عندي دليل ما فيه مشكلة، عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. أرأيتم ما أسهل الأمر وأقربه؟ إذن ينبغي لنا أن نشيع بيننا قبول الحق، وأن نشيع بيننا رفض الخطأ. عالم تقي ورع، ولكن هذا القول الذي قاله اعتمد فيه على حديث موضوع، اعتمد فيه على آية منسوخة لم يبلغه النسخ، لم يبلغه أن الحديث ضعيف، اعتمد فيه على قاعدة عامة وهو فيه نص، خرج هذه الجزئية من القاعدة. فنترحم على العالم ونأخذ ما لا ونأخذ الصواب. قال العلماء: كل أتباع الملاهب لأصحاب الملاهب منا عليهم. الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة لأتباعهم، للأئمة منة على أتباعهم، إلا البيهقي. قالوا الإمام البيهقي له منة على الشافعي بتأليفه لكتابه القيم السنن الكبرى، يقول فيها: وقد صح الحديث، وقال إمامنا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهذا مذهب الإمام الشافعي. فقالوا للبيهقي منة على الإمام الشافعي لكثرة ما أدخل في مذهبه من الأحاديث التي صحت، وجعلها داخل مذهب الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع. وهذا من توطيد المسلم عقله وقلبه على قبول الحق ممن قاله، وهذا يحتاج إلى مكابدة، لأن الإنسان إذا قيل له المذهب ينتفخ، مذهبنا ونحن لا، الملاهب كلها مثل بعض، الملاهب الأربعة، وكل واحد من الملاهب الأربعة في داخله بقية الملاهب الثلاثة. أي واحد من المذاهب الثلاثة الأربعة في داخله بقية المذاهب الثلاثة. أيوة وأي مذهب كل الأقوال الموجودة في المذاهب الأخرى توجد في داخل المذهب. إذن هي يعني تساعد الإنسان على حل المسائل المستجدة التي لم يرد فيها نص. ولذلك المذاهب هي تكون في المسائل التي لا نص فيها، أما النصوص فهي اتباع. علماء الفقه قالوا النصوص اتباع، وإنما المذاهب في المسائل التي لا نص فيها، هذه هي المذاهب. وكل إمام يجتهد في المسألة ويختلفون لأجل عدم وجود النص أو لأن النص غير نصي، فواحد يأخذ بفحوى الخطاب وواحد يأخذ بظاهره أو بمفهومه أو تكون الأدلة مختلفة، هذا صح عنده دليل وهذا صح عنده دليل، فيختلفوا لوجود الأدلة التي وردت في هذا ووردت في هذا. نعم، فلذلك هذه الأمور نحن نحتاج إليها، ونعلم أن ديننا دين كامل، وكل قضية نحتاجها مبينة في ديننا، وأن كل واحد من الأئمة على هدى وعلى خير. ولذلك الإمام مالك رضي الله عنه وعن جميع الأئمة لما جاء صديقه أبو جعفر المنصور للمدينة وأراد أن يكرمه، فقال أنا أريد أن نرغم الأمة الدولة الإسلامية على أن تجعل تعمل بالموطأ، موطأ الإمام مالك، أن نلزم العالم بالعمل بالموطأ. قال له لا تفعل يا أمير المؤمنين، صحابة رسول الله اختلفوا في الأمصار ولم يكن عند مالك إلا ما كان عند أهل المدينة، فاترك المسلمين كل جهة تعمل بما بلغها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى العلم وإلى الإنصاف، ما قال هذه فرصة، كتابي الذي ألفت يقرر على جميع العالم. واحد الآن يألف كتاب ويقال نحن نريد أن نقرر كتابك، هل يقول لا؟ لكن مالك منصف، قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار وكل منهم أخذ علما من علم رسول الله لم يكن عند مالك، فاترك الأمة كل جهة تعمل بما بلغها من حديث رسول الله ولا تضيق على المسلمين. هذا هو الإنصاف، هذا العلم، هذا الفقه والفهم. لذلك كل المسلمين على خير وعلى هدى، وكل جهة عندها نصوص تعمل بها، فلا نضيق واسعا، ولكن نحن مكلفون بما بلغنا، لكن لا نلزم الناس بفهمنا، وبالأخص إذا كانت عندهم أدلة وحجج وبراهين. نعم، والشريعة وضعت متحملة للخلاف. نعم، وإنك يا نبي لتلقى القرآن، تتلقاه تلقاه ويجعل في قلبك، كما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع أحكامه وقرأته. أما كان يحاول أن يتلقى في الآيات خوف لا ينساها، قال له استريح، نحن نحقنه في قلبك حقا. تلقى القرآن يعني تتلقاه من لدى الحكيم، أيوة من عند الله تعالى، يجعله بواسطة جبريل يكون في قلبك. أذكر يا نبي حين قال موسى لأهله، أهله زوجه، وزوجه كان مهرها مرتفع جدا، يعني مجهود 8 سنوات إلى 10، كان المهر عندهم مرتفع جدا، عمل 8 سنين ما هو حاجة شوي. أنا أنكحك إحدى ابنتي هاتيني على أن تأجرني 8 حجج. فكانت المهور رضي الله عنهم عندهم. فلما أنهى المدة وأخذ أهله من مدين وذهب إلى مصر، ففي الطريق ضل موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا الطريق، وكانت ليلة باردة شاتية، فرأى نارا فقال لأهلهم كذوا هنا نذهب للنار لعلي تدلني على الطريق أو أخذ منها شهاب قبس نولع نار لنتدفأ ونصطلي ويزول عنا البرد. فصار كل ما قرب من النار في الإسرائيليات تزداد النار ضياء وتزداد الشجرة أو المحل اللي فيه خضرة نار وبعدين خضرة مع هذا. أيوه. إني آنست أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر الطريق اللي ضلها أو آتيكم بشهاب بشهاب قبس أو بشهاب قبس مضاف أو صفة لعلكم تستدفئون تصطلون تستدفئون بالنار وهي فاكهة الشتاء. نعم. فلما جاء موسى النار نودية ناداه الله أن بورك من في النار ومن حولها. هذه من مشكلة وبورك مشكلة. وللعلماء فيها ثلاثة أقوال والخلاف تنوعي. أي تقدس من في النار وهو الله جل وعلا، كان ذلك النار هو نور الله جل وعلا الذي رآه كما ورد الله نور السماوات والأرض، أي منورهما بأن جعل فيهم الشمس والقمر وبأن أرسل فيهم الرسل، ولأنه هو نور. وكما قال في الحديث الذي اختلفت فيه عائشة وابن عباس: نور أنا أراه لو كشفت سبحات وجهه لاحترق من انتهى إليه بصره جل وعلا. وقيل من صلة بوركت النار، وقيل من في النار الملائكة، وقيل من حولها موسى، وقيل بورك كل ذلك المكان الذي فيه النار ومن حولها وهو الشام، جعله الله مباركا فهواؤه مبارك وفاكهته مباركة وماؤه مبارك، وهو بلد جعل الله فيه الخير والبركة وجعله مأوى لرسله فبارك في الشام. نعم. هذه أقوال. نعم. بورك فيك وبورك لك وبوركت، كل الثلاثة كما قال الفراء وكما نقلها الطبري عن الفراء في تفسيره. إذن وسبق أن قلنا أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة كالسمع والبصر والاستواء والنزول والقدم واليد نتخذ فيها ثلاثة أسس، وأن خلقا كثيرا ضلوا في هذا الباب بسبب استعمال العقول في محل لا يصلح فيه إلا النصوص، ولذلك الذين استعملوا العقول في هذا الباب وقعوا في أخطاء. قالوا نحن لا نعرف بصر لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله نكون شبهنا لخلقه، إذن نقول القدرة. طيب نقول القدرة منزهة، أترك اليد وأقول منزهة. ولذلك الله هدد في سورة الفرقان الذين يؤولون صفاته، وهذا إعجاز قرآني قائم، قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز قرآني، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، الله قال استوى ما قال استولى. كيف الله يصف نفسه بصفة فتقول أنت هذه غير لائقة وتأتي بصفة من نفسك؟ هذه مشكلة، وهذا ضل فيه خلق من العلماء بسبب استعمال العقول وبسبب ترجمة كتب المنطق واليونان في زمن الدولة العباسية ووقعوا في مشاكل لا يعلمها إلا الله. وهذه الصفات نستعمل معها ثلاثة قواعد أسس. أول شيء ننزه الله عن مشابهة خلقه، ثاني شيء نصدق الله فيما قال عن نفسه، ثالث شيء نفك أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصاف ربنا بصفته. إذن التنزيه والتصديق وقطع الفكر عن إدراك الكيفية، هذه طريق سلامة محققة. ولذلك قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لي سمعي وبصري لكن على أساس إيش؟ أني ليس كمثله شيء. وقال لا تدركه الأبصار، وقال هل تعلم له سميا. فالله لا يقاس بخلقه. ولذلك الذين استعملوا عقولهم في مثل هذه الأشياء وقعوا في مشاكل. ولذلك قال في العقائد النسفية، والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماع. أي إجماع؟ وكيف النص يوهم غير اللائق بالله؟ هذه أمور مشكلة. وبعدين قضية واسطة بين الوجود والقدم، التعلق، كل أشياء لا تطلق على الله. وكذلك الصفة النفسية عند الأشاعرة وعند الماتريدية والمتكلمين، ما قال الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذا هو مذهب السلف. ولذلك التعمق في هذه الأشياء ومحاولتها يعني، والخوض في إدراكه إشراكه، والعجز عن إدراكه إدراكه. ولذلك قال كفاك من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد. كفاك من عرفان ربك يعني عقلك بعد الآيات التي قبل ظهر الفساد في البر والبحر. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ إذن هذا لا يملك إلا الله، إذن لا نعبد إلا الله ولا نطيع إلا الله وننفذ أوامر الله ونجتنب نواهي الله. ونعلم أن الخوض في هذه الأمور مشكلة كبيرة، وخلق من العلماء وقعوا في الخطأ. ولكن كما قال الشافعي هؤلاء كانوا يريدون الخير فأخطأوا، كما قال رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. فهؤلاء الذين وقعوا في التأويل وفي هذه الأمور نرجو الله أن يغفر لنا ولهم. ولكن ما قال الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. التصديق وقبله التنزيه وبعده عدم إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قالت أم سلمة أما توحيد الربوبية فتعلم أن كل ما في الكون من الله، هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المعز هو المذل، كل شيء في الكون من الله وله كل شيء. وتوحيد العبادة أو الألوهية كل أعمالك تخلص فيها لله، سواء كانت بدنية أو قلبية أو مالية، أي عمل تعمله تخلص فيه لله. كل عباداتك تكون لمن؟ هذا يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية كل ما في الكون من الله، كل شيء يقع في الكون من الله كما قال وله كل شيء. وتوحيد الأسماء والصفات هذه أقسام التوحيد الثلاثة، وقد بدأ الله بها القرآن. قال الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، وقال قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. فختم القرآن بأقسام التوحيد وبدأها بهم لأهميتها. وبين الله، وأول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. فديننا موضوع في قوالب، آية في الجمال والحسن والإعجاز. نعم. فلما جاءها نودي، حذف الفعل للمجهول لأن الذي يناديها الله، أن بورك من في النار ومن حولها. أن بورك يعني تقدس من في النار وهو نور الله جل وعلا، أو أن بورك من في النار وهم الملائكة، أو ملائكة وموسى، أو أن بورك من في النار وهو الذي فيها من النور أو الأرض الموجود فيها ذلك، ومن حولها من الأرض. نعم. وتنزيه وتقديس لله جل وعلا رب العالمين. يا موسى إنه، قالوا هذا الضمير عمدة، إنه عمدة، قالوا كأنهم يريدون أنه لا يرجع إلى، لأن الضمير يقال له كناية، أصلا الضمير يسمى الكناية، ولا بد للضمير من أن يكون سبقه اسم ظاهر يعود إليه الضمير. لا، هذا الضمير ما سبق اسم ظاهر عليه، هو نطق به هكذا، ولذلك قالوا عمدة. ذكر ذلك الطبري وقبله الفراء، إنه وهو الذي يقول له الشأن والقضية، إنه أي الأمر والشأن، أنا الله، يعني ما حصل وما ذكر مني أنا الله العزيز الغالب الذي أضع الأمور في مواضعها. نعم. والمسألة مبينة في طه وفي الأعراف وفي مريم وذكرت. نعم. وهذا الله تعالى يصطفي من يشاء، هو ذهب ليجد نار يتدفأ بها أو يعرف الطريق فرجع نبي، رجع يوحى إليه. ولذلك قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. منح الله على خلقه عظيمة وجسيمة، كما قال نبينا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي هي يمن على من يشاء من عباده. نعم. وألقى عصاك. إذن أول شيء أعطاه جرعة بأن رأى هذه النار أو هذا النور في هذه الشجرة الخضراء، ثم جاءه صوت من ذلك المكان، إني أنا الله العزيز الحكيم. نعم. ثم أعطاه جرعة في نفسه، قال وألقى عصاك، عصا، فلما رماها فلما ألقاها تحولت حية جان، يعني في سرعة الجان، ولكن هي ثعبان كبير للجمع بين الأقوال، كأنها جان في سرعتها وهي ثعبان كبير ذكر. طبعا موسى بشر ولا أعلم الغيب، ولا مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت، خاف شرد صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. قال يا موسى لا تخف، هو يريد أن يدربه على 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 المعجزة، لأنه لو رماها في المجتمع وصارت حية هو يشرد مع الناس، لكن أريد أن تعطيه أن تعمل له دورة حتى يتدرب على هذا. ولذلك قال العلماء دائما المعجزات تأتي في زمن رواجي شيء يعلم بها أن المعجزة خارق ليست من ذلك النوع. دائما المعجزة التي تعطى للرسل تكون من جنس شيء رائج في ذلك الزمن. فموسى في زمنه كان السحرة وصلوا إلى مرتبة متقدمة في السحر، وعيسى كانوا في مرتبة متقدمة من الطب، وفي زمن نبي الرحمة كانوا في صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا في زمن متقدم في البلاغة وفي حسن الكلام وجماله والتأنق في الأسلوب وبراعته وما فيه من الحسن والجمال والقوة والسبك الذي إذا سمعه صاحب البلاغة أخذ بتلابيبه ولم يستطع أن يخالفه، فتأتي المعجزة على ما هو أقوى مما هو موجود ليعلموا أن هذا خارق للعادة. ألقى العصا فأصبحت ثعبان فشرد عنها، فقيل له أقبل ولا تخف لا تخف، وبعدين دربوا إنه لا يخاف، أيوة إنه لا يخاف عندي المرسلون، لأن المرسلين ناس اصطفيتهم وأعطيتهم المكان فلا يخافوا إلا من بدل. وهنا هل الاستثناء متصل أو منفصل؟ أقوال، والكثير قالوا إنه منقطع، لكن من بدل إلا من ظلم ثم بدل، أيوة إلا من ظلم ثم بدل ما فعل من الظلم بالتوبة وبالإحسان فالله تعالى يغفر له. وكأن آخر الآية أعم من الرسل وأنه يعم الخلق. نعم، فإني غفور لذنوب عبادي رحيم بهم، ولذلك فتحت لهم باب التوبة قبل الغرغرة وقبل الموت وقبل أن يعاينوا أشراط الساعة الكبرى. أيوة. ثم أعطاه الآية الأخرى وهي قال له أدخل يدك في جيبك في محل، يعني هنا هذا هو الجيب الذي يدخل فيه الرأس، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء كالشمس مضيئة تضيء من غير سوء من غير مرض ولا برص ولا شيء يشوه، من غير سوء. وبعدها سبع آيات أخرى، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، هذه الأمور يعني إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. أرسلناك إلى فرعون بهذه الأدلة لأنهم فسقوا عن طاعة الله وخرجوا عنها، فأعطيناك هذه الأدلة والبراهين لكي لا يبقى عندهم حجة إلا الدخول في الإسلام أو المكابرة. ولذلك هذا الدين الإسلامي دين لا يمكن أن يقاوم أبدا، الإسلام يقاوم بالتجهيل أو بالتكميم، الإسلام يقاوم بالتجهيل أو بالتكميم، كيف ذلك؟ أما إذا فهم المسلمون الإسلام وتكلموا الإسلام لا يقاوم، ما يمكن يقاوم أبدا، تبيانا لكل شيء لا ريب فيه، هدى للمتقين في الاقتصاد في الإدارة في السياسة في كل شيء الإسلام سبق فيه. ولكننا نحن نرجو الله أن يتوب علينا، عندنا موهبة في تضييع الفرص، لو نعمل مسابقات الأمة المسلمة تأخذ الأولية في تضييع الفرص، عندها القرآن عندها السنة، كيف نكون في الخالف؟ لماذا لا نثور القرآن ونحل مشاكلنا ومشاكل العالم من هذا الكتاب؟ الله يقول ولا تنازعوا، نحن نتنازع. الله يقول وأعدوا، نحن نعطل هذا الأمر. الله يقول كونوا مع الصادقين، لا نعرف بعض. الله يقول وتعاونوا، نعطل هذا الأمر. ليه؟ ليه نعطل الأوامر وننتهك النواهي؟ لماذا؟ ما الداعي لهذا؟ ونحن أمة الإسلام لماذا لا يكون بيننا تكافل وتعاون وتعاضد وتفاهم وتحاور وتنازل؟ كيف تكون أمة الإسلام بين الأمم أضعف الأمم؟ كيف يكون هذا؟ لا بد أن نبذل، وقل اعملوا وقل اعملوا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حرص على ما ينفعك، وقل اعملوا وقل اعملوا. نحن بيننا وبين ربنا صفقة، إن الله اشترى ما لا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال فاستبشروا ببيعكم أما نحن نريد الجنة ونريد أموالنا وأنفسنا وراحتنا، هذه مغالطات يا أحبتي. الذي يريد الجنة لازم ما لا يبذل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى. بعدين قال ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اعملوا. فذلك لا بد أن يكون من ثقافتنا العمل، من ثقافتنا التعاون، من ثقافتنا شراء العقول، من ثقافتنا توطين العلم في بلاد المسلمين. فإذا فعلنا ذلك قويت الأمة واتحدت وأصبحت كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس. ودخل غير المسلمين في دين الله فسعدت البشرية سعادة لا شقاء بعدها. وهذا الأمر ليس صعب. ولذلك أنا أهيب بكل مسلم أن يكون قدوة في الخير، كل مسلم يكون رأس في الخير. ما عندك مال يمكن تكون تصلي في الصف الأول، لا تؤذي جيرانك، تبر بوالديك. ما عندك علم لا تغتاب الناس، لا تظلم الناس. ما عندك مال لا تكون سبب في التفرقة بين المسلمين، لا توشي بين المسلمين. يا أخي كل واحد منا يتمثل الدين، الإسلام يقوى ويرتفع. إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ويجعل نفسه كأنه مبرأ، الله يهديهم ما فعلوا كذا، والله يهديهم لم يفعلوا. طيب الله يهديك أنت، ما الذي فعلت أنت يا أخي؟ لا تكلف إلا نفسك. إذا ينبغي أن تكون ثقافتنا أن كل واحد منا يقوم بما يستطيع ولا يكلف الله نفسا. من عنده إمكانية يعمل مركز للتدريب. أنا أكرر ما في شيء ينفعنا مثل التدريب. نتدرب على كيف لا نغتاب الآخرين، نتدرب كيف نبر بوالدينا، نتدرب كيف نقبل الكلام الذي لا نحبه، كيف نسمع شيء لا نحبه، نتدرب على التواضع، نتدرب على البذل، نتدرب على الإنصاف. ندرب من لا يعلم، نعلم من لا يعلم، حتى تكون الأمة قوية وحتى تكون الأمة متحاببة ومتماسكة. أما يخطط لنا أعداؤنا ونحن ننفذ فهذا الأمر الذي لا ينبغي، وينبغي للأمة أن تكف عن ذلك، أن يخطط. يكون مهمة الأعداء التخطيط ومهمة الأمة التنفيذ. يخطط الأعداء ونحن ننفذ، هذا الذي لا ينبغي ولا يجوز. أن يكون من يخطط للأمة من؟ أعداؤها. وإذا كان الذي يخطط لك أعداؤك، متى لا تكون النتيجة؟ تكون أخطاء جسيمة في كل المناحي، لأن الذي يخطط لك من؟ عدوك. فينبغي أن يخطط للأمة أنفسها، وينبغي أن يكون بينها تنازل لبعضها. لا يمكن أن يقع صلح إلا بالتنازل. ونعلم أن كل مشكلة وراها مال أو جاه، فكل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لأخيه، فتكون بيننا الألفة والمحبة وتقوى الأمة، وتكون كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس. أما ونحن كل واحد منا ينظر لأخيه بالنفرة وبالكراهية وبالبغضاء، هذا أمر لا يجوز. وفي الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي مسلم عن أنس والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. فلذلك ينبغي لنا أن يكون من ثقافتنا التعاون والتكافل والتعاضد، وأن يكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالتفاهم، وأن يكون يعني الأمر عندنا مهم ونبذل فيه كل ما نستطيع بذله، ونعلم أن الخلاف لأجل مصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف. نشيع هذه الجملة: الخلاف لأجل المصالح، ولا مصلحة أكبر من أننا لا نختلف. الخلاف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. أي مشكلة الخلاف يجري لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. إذا نقدم أن لا نختلف عن أي مصلحة أخرى، لأننا إذا اتحدنا كنا أقوياء، وكنا في المكان اللائق بنا، وهابنا عدونا ودخلوا في الإسلام. أما إذا تنازعنا ضعفنا، وأخذت كل جهة لحالها، وأصبحنا لقمة سائغة لأعداء الإسلام وللكفار، فأخذوا عقولنا وأموالنا واستعبدونا. نرجو الله جل وعلا أن يرفع عن هذه الأمة ما حل بها من الضعف والهوان، وأن يوحد صفوفها ويقوي شوكتها، وأن يحفظ بلاد الحرمين للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، كما نسأله أن يرد عنهم كيد أعدائهم، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل سؤال، ونحن لا نريد أن نحرج بعض إخواننا، يعني يقول: هل حلق اللحية حرام؟ حلق اللحية محرم بالكتاب والسنة وبالإجماع، ونبي الرحمة قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، وقال: أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا، اسبل اللحى اسبل اللحى ارخوا اللحى. وبعدين لماذا المسلم يحلق لحيته؟ لماذا يريد أن يكون صغير هو صار كبير، أو يريد أن يكون من الصف الثاني هو أكرمه الله بالرجولة؟ عائشة تقول: سبحان من زين الرجال باللحى. أو يريد يعني أمر آخر لا سمح الله؟ إذن ولذلك لا بد أن ندفع ضريبة الدين. اللي عنده بيت يدفع ضريبته، اللي عنده تجارة يدفع ضريبتها، اللي عنده أولاد يدفع ضريبتهم ويعالجهم ويدخلهم المدارس. لا بد ندفع ضريبة الدين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. إذا قال لك واحد يا دقن، قل له: طيب يا أخي امنعني من الموت، تريد أن تسخر مني لأني عندي لحية؟ امنعني من الموت، والله قال: كل نفس ذائقة الموت. نرجو الله أن يبصرنا بالحق.